بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسعدنا أن يتكرر لقاؤنا مع الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وفقه الله. وعنوان محاضرة هذه الليلة بعون الله تبارك وتعالى فقه إنكار المنكر، وسوف نعرض الأسئلة بعون الله تبارك وتعالى. كان هناك وقت إن شاء الله بعد المحاضرة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن موضوع مهم وواجب من واجبات الدين، وقد جعله بعض أهل العلم ركنا سادسا فيه، ألا وهو ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك أن الله عز وجل قد علق الفلاح على الأمر بالمعروف، فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعلق الله جل وعلا خيرية هذه الأمة وفضيلتها على غيرها من الأمم على أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد ذكر الله جل وعلا من خصائص أهل الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبين أن من كان كذلك فهو من أصحاب الجنة. وقد ذم الله جل وعلا أمما سابقة لكونهم لم يكونوا يأمرون بالمعروف، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بل إن الله جل وعلا قد علق الفلاح على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلق النجاة من العقوبات الدنيوية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ونعرف قصة أصحاب السبت عندما احتالوا على أوامر الله، فإن الله عز وجل نهاهم عن الصيد في يوم السبت، فاحتالوا ووضعوا الشباك يوم الجمعة وكانوا يأخذونها يوم الأحد، فحولهم الله جل وعلا قردة وخنازير، وكان طائفة من أقوامهم يأمرونهم، وقالت طائفة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فأنجى الله عز وجل أولئك الذين ينهون عن السوء. وقد قال تعالى: فلولا كان وقد قال جل وقد ذكر الله جل وعلا أن الذين ينهون عن الفساد ينجي الله عز وجل بهم الأمم من العقوبات، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالنجاة تحصل بالنهي عن الفساد. ومن سنة الله في الكون أن يكون هناك مدافعة بين الباطل والحق، وأن أهل الحق يسعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن أهل الباطل يحاولون إسكات صوت الحق. وقد قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولا كون الناس ينهى بعضهم بعضا عن سلوك طريق المعاصي والذنوب لأدى ذلك إلى فساد الأرض وهلاك أهلها. إذا تقرر هذا الباب وعرفنا أهمية هذه الشعيرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلنعلم بأن الأمر بالمعروف له ضوابط وشروط وأمور لا بد من ملاحظتها عند القيام بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف عبادة لله جل وعلا، والعبادات إذا لم يلاحظ فيها شروطها فإنها تكون باطلة مردودة. ومن الملاحظ أيضا أن الأمر بالمعروف إذا لم يكن مبنيا على مراعاة شروطه فإنما يؤدي إليه من الفساد أعظم ما مما يؤدي إليه من الصلاح. وأنا أضرب لكم أمثلة في بقية العبادات. لو جاءنا إنسان وصلى بدون أن يراعي شروط الصلاة فقال: أنا سأصلي بدون وضوء، فجاء ودخل للمسجد، قلنا له: اتق الله، كيف تصلي بدون وضوء؟ قال: أنا أريد أن أؤدي الصلاة، كيف تمنعونني من أداء شعيرة من شعائر الدين؟ قلنا: لا بد من مراعاة شروطها، أداؤك للصلاة بهذه الطريقة بدون وضوء كبيرة من كبائر الذنوب، بل إن بعض أهل العلم يرى أن صاحبها كافر خارج من دين الإسلام كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. هكذا لو أراد أن يصلي وقال: سأصلي إلى غير جهة القبلة، أو قال: سأصلي صلاة الظهر قبل دخول وقتها، هل يكون قد أطاع الله بذلك أم يكون قد عصاه؟ يكون قد عصاه. وهكذا فيما يتعلق ببقية العبادات، من صام بدون مراعاة شروط الصيام قيل: صيامك هذا لا ينفعك بل قد يضرك. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من قام به بدون مراعاة شروطه فإنه حينئذ لا يكون مطيعا لله، ولا يكون ممن حصل الأجر والثواب، ولا يكون ممن أصلح في الأرض، بل يكون من المفسدين. ولذلك علينا أن نراعي هذه الشروط فيما يتعلق بأمرنا ونهينا عن المنكر. أول هذه الشروط الإخلاص، بأن يؤدي الإنسان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر طاعة لله عز وجل، لا يريد بذلك ثناء الناس، ولا يريد كسب الأصوات، ولا يريد بذلك أن يكون له مكان في نفوس الناس، وإنما يقصد بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أن يكون ممن أرضى الله، وأن يكون ممن حصل على الأجر الأخروي. وقد جاءت النصوص تبين أن من أمر بالمعروف رغبة في الأجر كان من المثابين المأجورين. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، يعني الأمر بهذا المعروف، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ف فدل ذلك على أن من أمر بهذه الأمور لا يبتغي الأجر والثواب فإنه لا ينال الأجر ولا الثواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا لا بد من مراعاة هذا الشرط، وكل أمر بمعروف أو نهي عن منكر لا يراعى فيه جانب الإخلاص فإنه لا يكون عبادة لله ولا يرضى به رب العزة والجلال، بل هو مما لم من الأمور التي لم يتحقق فيها ما أمر الله جل وعلا به. والشرط الثاني من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يكون ذلك الأمر مشتملا على معصية من معاصي الله. قد يكون الآمر قد أمر بالمعروف من أجل تحقيق معصية يريدها ويقصدها، وحينئذ نقول ليس هذا من الأمر الشرعي، وليس هذا من إقامة هذه الشعيرة، وليس هذا مما يرضي رب العزة والجلال. ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقصد لا يقصد الإنسان بذلك رفعة لنفسه ولا إعزازا لها، ولا يكون أمر الإنسان بالمعروف بحسب انتمائه، فإذا وجد الصاحب له المقارب له الموالي له يفعل المنكر لم ينهه، وإذا وجد المعادي له يفعل المنكر نهاه، فهذا الفاعل لهذا الفعل ليس ممن قام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما قام بالعصبية وموالاة حزبه وجمعيته وطريقته وأصحاب الأمور المشتركة التي توجد بينه وبين غيره، ومن ثم من فعل هذا لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يؤدي ذلك إلى ترك معروف أفضل أو فعل منكر أعظم. بعض الناس إذا أمر بمعروف أدى ذلك إلى منكر أعظم، فحينئذ يقال قد أخطأت بهذا وخالفت طريقة الشريعة في هذا الباب. ومن أمثلة هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رأى بعض تلاميذه ينهى التتار عن شرب الخمر، لأن الخمر معصية وقد نهى الله عز وجل عنها، فقال له الشيخ: لا تنههم. لما؟ قال: لأنهم يشتغلون بالخمر عن سفك الدم وأخذ الحرمات. فهنا النهي عن هذا المنكر سيؤدي إلى منكر أعظم، وبالتالي فإنه لا ينهى عن مثل هذا المنكر. ولذلك قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أي إن كان تذكيرك سيؤدي إلى تحقيق المقصد الشرعي فحينئذ عليك بالتذكير والأمر والنهي، وأما إذا كان سيؤدي إلى مخالفة مقصود الشارع فحينئذ لا يجوز لك أن تقدم عليه. كذلك من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر عالما بما يأمر به، يعرف أن الله جل وعلا قد أمر به، ويعرف أن الله عز وجل قد نهى عن ذلك المنكر الذي يريد النهي عنه. فإن الإنسان إذا لم يكن عالما به فحينئذ لا يصح له أن يأمر أو ينهى، فإنه قد يأمر بشيء ويكون الله عز وجل قد نهى عنه. والناس في معرفة ما يأمر الله به أو ينهى عنه على طريقتين وعلى صنفين. الصنف الأول من يعرف ذلك من خلال مراجعة النصوص كتابا وسنة، فيعرف أن الله عز وجل قد أمر بالصلاة في قوله وأقيموا الصلاة، وحينئذ فهو يأمر الآخرين بإقامة الصلاة لأنه يعرف أن الله قد أمر به في كتابه. وهذا مما توافق عليه المسلمون وعلم من دينهم بالضرورة. والنوع الثاني ما لا يعرفه الإنسان إلا بمراجعة العلماء وسؤالهم، والله جل وعلا قد أمر المؤمنين بسؤال العلماء وحثهم عليه وأمرهم بالرجوع إليهم فيما يشكل عليهم من مسائل دينهم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويشترط في هذا الجانب عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك المسؤول ممن عرف بالعلم، أما إذا كان جاهلا أو إنما يقلد غيره فحينئذ لا يجوز الرجوع إليه في معرفة أحكام الشريعة، ولو كان من الوعاظ، ولو كان لوعظه تأثير في النفوس، ولو كان ممن لديه قدرة على صف الكلام وتجميعه، ولو كان عنده شهادات، ولو دكتوراه أو ماجستير، فإن العبرة ليست بالشهادة، العبرة بالعلم المؤصل الذي يرجع الإنسان فيه إلى الكتاب والسنة فيأخذ الأحكام منهما. وبالتالي نعرف أن إبراز بعض القنوات لشخص من الأشخاص فيها لا يعني أنه من أهل العلم، أو أن إظهار بعض الصحف أو بعض المجامع لأشخاص لا يعني أنه من أهل العلم، وإنما هناك طرائق يعرف بها أهل العلم من غيرهم. من تلك الطرائق أن نجد علماء الشريعة يرجعون إلى شخص في المسائل التي ترد عليهم، فهذا دليل على أنه من علماء الشرع. وهكذا أيضا إذا وجدنا علماء الشرع الموثوقين يحيلون على شخص في مسائل الفتوى فإنه حينئذ يستدل بهذا على أنه من أهل العلم. وهكذا إذا أفتى شخص بحضرة العلماء وبسكوتهم وإقرارهم فهذا دليل على أنه من أهل العلم. وهناك قرائن تدل على أنه من أهل العلم، منها رجوعه إلى النصوص الشرعية كتابا وسنة، ومنها معرفته بأقوال الناس وتفاصيل أدلتهم. ولا بد أيضا في من يرجع إليه أن يكون ثقة مأمونة، أما من لم يكن ثقة فإنه حينئذ لا يجوز الرجوع إليه. وليست الثقة بكون العالم يوافق رغبات الناس وأهوائهم، أو بكون العالم لم يقدح فيه أحد، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قدح فيه، تكلم فيه، فقالوا ساحر ومجنون وكاهن. لماذا؟ لأنه لم يوافق أهواءهم ولم يسر على طريقتهم في عبادتهم لغير الله عز وجل. وهكذا علماء الإسلام لا زال الناس يقدحون فيهم ويتكلمون فيهم. لماذا؟ لأنهم لا يتوافقون مع رغبات الناس وأهوائهم. فكون المفتي يفتي بما يخالف هواك وبما يخالف ما ترى أنه المصلحة وأنه الخير لا يعني أنه ليس بموثوق، أو ولا يجيز لك أن تتكلم في عرضه. لأنه إنما تكلم في هذه المسائل بناء على ظنه أن هذا هو شرع الله عز وجل، وبناء على توصله إلى هذا الحكم من الكتاب والسنة. ولذلك فإن كون الإنسان يتكلم فيه من قبل بعض الناس، ولو حتى ممن عندهم عاطفة دينية أو رغبة في الخير، لا يعني أنه ليس بثقة، بل العبرة بكون الإنسان لا يميله الطمع لمخالفة الشرع، فينسب إلى الله وإلى شرعه ودينه ما يتوافق مع هوى غيره طمعا في مال أو طمعا في منصب أو غير ذلك. إذا كان المرء متجردا لا يرى بين عينيه إلا إرضاء الله جل وعلا، لا يسعى إلى إرضاء دولة ولا حكومة ولا إلى إرضاء عامة الناس ولا إلى استجلاب أصوات الناس معه، فإنه حينئذ هذا دليل على أنه من أهل الثقة والأمانة. ومن كان يفتي الناس بما يتوافق مع أهوائهم فهذا ليس بمأمون، ومن كان يفتيك دائما بما ترغب فيه وما تهواه نفسك فهذا ليس بموثوق ولا بمأمون في باب الفتوى. وإذا تقرر هذا فإن من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستشعر الإنسان ما جاءت به الشريعة من الأمر بالرفق واللين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقد قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فيعامل كل إنسان بما يتناسب مع حاله. وهكذا من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يكون هناك اعتداء على المأمور والمنهي، فإن بعض الناس عند أمره أو نهيه يعتدي، سواء كان الاعتداء باليد أو كان الاعتداء بالقول، فيقدح فيه ويسبه ويتكلم عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ومن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه، ومن هنا يتعامل مع الآخرين بما يحب أن يتعاملوا به معه، فيقدر نفسه في موطن صاحبه ويجعله كأنه هو الذي قد قام بهذا المنكر، فينظر كيف سينتهي عن هذا المنكر بطريقة الوعظ والإرشاد والنصح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا تكرر هذا فإن هناك خطأ في فهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند كثير من الناس، ولعلي أريد عددا من النماذج التي أخطأ بها بعض العباد في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأول ذلك أن بعض الناس عد الخروج على الولاة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالوعيدية يقررون من أصول الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون في هذا الباب الخروج على أصحاب الولاية، ويعدون الخروج عن الطاعة الأئمة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جاءت النصوص صريحة واضحة في أمر المؤمنين بطاعة ولاة الأمور وبالسمع والطاعة لهم وترتيب الأجور على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزع يده من طاعة لقي الله ولا حجة له. وقال: من رأى من إمامه شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. ومن المفاهيم المغلوطة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن بعض الناس يدخل الكلام في عيوب الآخرين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعد الكلام في فلان وفلان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان على المنابر أو كان في المجالس أو في غير ذلك. وهذا من أنواع الغيبة التي يقول الله عز وجل فيها: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، فعندما تذكر إخوانك المؤمنين بصفاتهم الموجودة فيهم التي يكرهون أن يعرفها الآخرون فحينئذ قد اغتبتهم. كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالمقصود أن الكلام في معايب الآخرين ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا أيضا التشهير في أصحاب المعاصي والذنوب ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هذا نوع من أنواع المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. وقال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن إشاعة الفحشاء أن يتكلم بالمنكر بين الناس ويقال: فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، فهذا من أنواع المنكر وليس من إنكاره في شيء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أكثرهم هلاكا. وقد رواه بعض الرواة فقال: فهو أهلكهم، يعني أنه هو المتسبب في الهلاك، في هلاك الآخرين. وذلك أن الناس إذا تحدثوا بالمنكر ونسبوه إلى فلان وفلان استسهلته القلوب وأقدمت عليه. وكذلك ليس من إنكار المنكر أن نصف المنكر بالانتشار وبأنه قد وقع فيه كثير من الناس، فهذا ليس من إنكار المنكر في شيء، بل هذا واحد من أنواع المنكرات. لأن الناس متى تحدثوا عن المنكر ووصفوه بالانتشار سهل على القلوب وأقدم الناس عليه ولم يجدوا غضاضة في فعله. مثال ذلك: إذا قال الإنسان كثرت الرشوة، فحينئذ من سمع هذه المقالة سيقول: ما دام أن الرشوة قد كثرت فليكن لي نصيب فيها كما كان لغيره. إذن ليس هذا من إنكار المنكر. إنكار المنكر أن تقول للناس: الرشوة حرام، الرشوة سحت خبيث، الرشوة سبب لغضب الله عز وجل، الرشوة ملعون صاحبها، الرشوة سبب لمحق البركة ونحو ذلك. وأما وصفها بالانتشار فهذا ليس من إنكار المنكر، بل هذا من زيادته. كذلك قد يظن بعض الناس أن ذكر معايب الولاة على المنابر أو الموظفين هذا من إنكار المنكر، وهذا ليس من إنكار المنكر، بل هو من زيادته، بل هو نوع من أنواع الغيبة، فيه افتيات على الأئمة وفيه تحريض للناس على عدم السمع والطاعة لهم، ولذلك يحذر الإنسان من مثل هذا. هكذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في جانب إنكار المنكر مراتب إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك شيء من الإيمان، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فجعل إنكار المنكر على ثلاث مراتب، ينتقل الإنسان من رتبة إلى أخرى بحسب الاستطاعة، والاستطاعة على نوعين: استطاعة قدرية كونية بحيث يعجز الإنسان عن إنكار المنكر لعدم قدرته على ذلك الإنكار، مثال هذا: منكر بعيد عنك تعجز عن الوصول إليه، حينئذ قد عجزت فأنت غير مستطيع على إنكار المنكر. والنوع الثاني: الاستطاعة الشرعية، فإن الشارع قد وضع ضوابط في إنكار المنكر باليد، وبالتالي فلا بد من مراعاتها، فجعل مثلا الإنكار باليد لا يكون إلا لأصحاب الولايات، والولاية تنقسم ولها أعداد وأنواع كثيرة، مثال ذلك: الوالد له ولاية على أبنائه، والزوج له ولاية على زوجته، والمدرس له ولاية على طلابه فيما يتعلق بعمله، فعنده حينئذ قدرة على التغيير باليد. أما من لم يكن له ولاية فإن الشارع لم يجعل له قدرة ولا استطاعة على التغيير باليد، وحينئذ ينتقل إلى الرتبة الأخرى، وهي الإنكار باللسان. ووظيفة أنبياء الله وأتباعهم الإبلاغ والنذارة وتعريف الناس بالعقوبات الشنيعة الواردة على أصحاب الذنوب والمعاصي ونحو ذلك. ولذلك فإن الإنسان قبل أن ينكر أي منكر ينبغي به أن يفكر في ثلاثة أمور: الأمر الأول، هل هذا الفعل منكر حقيقة أو لا؟ فإن لم يكن منكر لم يجز له إنكاره، ومعرفة هذا تكون بمعرفة الحكم الشرعي لذلك الفعل الذي يريد إنكاره. والأمر الثاني، أن يعرف حال المنكر عليه، هل عنده موانع تمنعه من القيام بالأمر وترك النهي أو لا؟ فإن بعض العباد قد يقوم عندهم موانع تجيز لهم شرعا ترك الواجب أو فعل المحرم، وينقلب الواجب في حقهم إلى أن يكون مندوبا، وينقلب الحرام في حقهم إلى أن يكون مباحا. مثال ذلك: وجدت إنسانا يأكل لحم ميتة، فحينئذ ينبغي بك أن تعرف أولا هل هذا الفعل محرم في الشرع أو لا؟ نقول نعم، فإن الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة. ثم ثانيا تعرف هل هذا العبد الذي نريد أن ننكر عليه هل عنده قرائن أو عنده موانع تمنع من تطبيق هذا الحكم عليه، هل هو معذور في إقدامه على هذا الفعل لأن يكون عند تناوله للميتة مضطر إلى أكل هذه الميتة؟ وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والمقوم الثالث أن يكون أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر على الطريقة الشرعية الموافقة للكتاب والسنة، بحيث تكون موافقا للشرع في صفة أمرك وصفة نهيك. أما من أمر أو نهى بطريقة مخالفة فإنه حينئذ لا يكون موافقا للشرع، ولا يعد قد أمر بمعروف أو نهى عن منكر، بل قد فعل منكرا يحتاج إلى من ينهاه عنه. والأمر الرابع الذي ينبغي أن يلاحظ ملاحظة عواقب الأمور ونهاياتها ونتائجها، فإن العبد ينبغي به أن يلاحظ هذا بحيث يسعى إلى جعل الناس يحرصون على موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها. إذا تقرر هذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمامة أمان لمجتمعاتنا، يقي الله عز وجل الأمة بها شرا كثيرا، ولذا علينا أن نسعى إلى تعميم هذا المعنى، فنعمم في الأمة أن ينهى بعضها بعضا عن المنكر. إذا وجدنا الزوج يسيء التعامل مع زوجته تقربنا إلى الله عز وجل بنهيه عن ذلك. إذا وجدنا الزوجة لا تطيع الزوج ولا تقوم بأمره تقربنا إلى الله جل وعلا بنهيه عن ذلك. إذا وجدنا المبايع أو المشاري يخالف الشرع تقربنا لله عز وجل بالنهي عن مثل هذه التصرفات. لو انتشر هذا في الأمة صلحت أحوال الأمة على جميع نطاقاتها، فإن الناس متى تناهوا عن المنكر ولم يقدموا مصلحتهم الشخصية وعرفوا المأمور والمنهي بأنهم إنما يأمرون وينهون لا لمصلحة أنفسهم، وإنما رغبة في وقاية صاحبهم من الإقدام على المحرم، لو كان الأمر كذلك لصلحت أحوال الناس واستقامت. لا بد في أي مجتمع من أن يوجد فيه معاصي، فالمعصية لا بد أن توجد عند العباد إلا من عصمه الله جل وعلا، ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل الجنة ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا، فعندهم أعمال سيئة. وقال تعالى في صفة المتقين الذين يبشرون بالجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى أن قال وبشر المتقين، يعني بشرهم بالجنة، ثم ذكر في صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن هنا فوجود المعصية عند العباد أمر غير مأمون، بل لا بد أن يكون عند العبد معصية وذنب. لكن إذا تناهى الناس عن المعاصي وذكر بعضهم بعضا بالله عز وجل وأمر بعضهم بعضا بالخير صلحت أحوال الناس، ولذا قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، وبين أنه يحول بين المرء وبين قلبه، يعني إذا ترك نهي الناس عن المنكر. المعصية متى خفيت لم تضر إلا صاحبها، أما إذا انتشرت وعمت وظهرت فإنها تؤثر حينئذ على غير صاحبها. ولذلك علينا أن نتناصح وأن يرشد بعضنا بعضا وأن يأمر بعضنا بعضا. قد يقول بعض الناس إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يسبب لي عداوة الآخرين، فإنني إذا أمرتهم بذلك وأمرتهم بما يخالف أهواءهم سيؤدي هذا إلى جعلهم يبغضونني ويتحاشون مجالستي ومخاطبتي. فنقول إذا أمرت بالمعروف على وفق الشريعة وعلى وفق المعايير السابقة فإنهم عما قريب سيحول الله غضبهم إلى رضا، وسيجعل الله جل وعلا ما خشيت منه أمرا مأمونا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وقد قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي الحديث الآخر أنه جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فأمر القبول هذا أمر إلهي رباني من رب العزة والجلال. إذا تقرر هذا فإن الأمر بالمعروف من أسباب إجابة الله عز وجل الدعاء. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعون الله ثم لا يستجاب لكم. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل العباد يتآلفون، فإن الناس إنما يؤلف بين قلوبهم رب العزة والجلال، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك نعلم أن اجتماع الكلمة وتآلف الناس وبرجوعهم إلى الله جل وعلا وباعتصامهم بحبل الله وعدم تفرقهم واختلافهم، فمتى عاد الناس إلى تحكيم الشريعة وعملوا بها تآلفت قلوبهم ولو كانوا فقراء، ولو كانت طبقاتهم مختلفة، ولو كان منهم أغنياء وفقراء. فإن الصحابة منهم الغني ومنهم الفقير، ولذلك جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور الحديث، ومع ذلك كان يحب بعضهم بعضا، وقد ألف الله جل وعلا بين قلوبهم. ولذلك إذا أردنا أن نؤلف بين القلوب فمرجع ذلك إلى أن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر. بعض الناس يقول إن هذا يخالف مبدأ الحرية الشخصية، فنقول: سبحان الله، الإرشاد والدلالة إلى الخير ليس مما يخالف هذا المبدأ. ثم إننا كلمة الحرية الشخصية كلمة واسعة المدلول، فكيف نترك فريضة من فرائض الله لكلمة لا نعرف معناها ولا نطبقها حق تطبيقها ولا نتمكن من تنزيلها على محلها؟ ما المراد بالحرية الشخصية؟ هل الحرية الشخصية تتضمن أن يؤذي الإنسان غيره وأن يعتدي على الآخرين؟ هذا حرية أيضا. كيف نهيتم الشخص عن هذا؟ فإذا كان كذلك حتى فيما يتعلق بعمل الإنسان بنفسه، إذا أمرته ورغبته في الخير فإنك حينئذ تكون قد أحسنت إليه. بعض الناس يقول إنني أخشى أن أجابه وأخشى أن يتكلم علي، فنقول كيف تخشى من الناس ولا تخشى من الله؟ خشية الله لا بد أن تقدم على خشية غيره. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا من الناس. وقال جل وعلا مبينا أن العلماء هم أهل الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا تقرر هذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب محبة الآخرين لك. وإذا نظرنا في أحوال العباد وجدنا أن بعضهم إذا نصح في أمور الدنيا فرح بذلك واستبشر به. لو قلت له: هذه الطريقة في البيع والشراء التي تتعامل بها تؤدي إلى خسارة، وأقترح عليك أن تتعامل بهذه الطريقة، فإنه حينئذ يفرح بذلك ويستبشر به. أفلا يجدر به إذا أرشد إلى ما ينفعه في آخرته ويعود عليه بالنفع في دنياه أن يفرح به؟ ولذلك علينا جميعا أن نوطد أنفسنا على قبول النصح وعلى قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا نتوانى في مثل هذا، وأن لا يبقى في نفوسنا أي تردد في قبول مثل هذا النصح، لأن العبد يخشى من أن يكون ممن أعرض عن الحق إذا ذكر بالله عز وجل فلم ينتهي. قال جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. لماذا؟ لأنه لم يأخذ بالأمر والنهي. وقد قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، يعني أنه لا يوجد أحد أظلم منه، بل هذا أظلم الناس، بل هذا هو أظلم الناس. في نصوص كثيرة قال تعالى قال جل وعلا: وأعظم من ذلك وأشنع أن يكون الإنسان ممن يصد الآخرين عن الاستجابة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتجده مرة يزهد في المعروف، ومرة يحث على المنكر، ومرة يتكلم في الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر لئلا يستجاب لهم. وقد قال تعالى: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أي الذين يصدون الناس عن طاعة الله عز وجل سيجزيهم الله أسوأ العذاب بسبب ذلك. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، وأن يجعل ذلك ممن يقوم به جميع الأفراد، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونعيدهم إلى دينه عودا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات المباركات التي استضاءت بنور الكتاب والسنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته يوم يلقاه. وهنا أسئلة فضيلة الشيخ استسمحكم بها إلى إقامة الصلاة، الأخوة الذين لم تعرض أسئلتهم ستكون إن شاء الله في اللقاء المفتوح غدا بعون الله تعالى. أسئلة كثيرة حفظكم الله حول كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يحكم بغير ما أنزل الله، هل نترك ذلك للمشايخ والدعاة أم نتولاها نحن، وكيف ننكر على الحاكم؟
الحكم بالشريعة فريضة، قد قال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال تعالى إن الحكم إلا لله. ومن هنا فعلى أصحاب الولاية أن يحكموا شريعة الله في الصغير والقليل والكبير والصغير. إذا تقرر هذا فإن العباد يؤمرون بنصح أصحاب الولاية فيما يتعلق بتحكيم الشريعة، وكل يقوم بما يستطيع، أحدهم ينكر بقلبه والآخر يجد وسيلة لوصول الصوت إلى أصحاب الولاية، إما بأن يتكلم معهم مباشرة أو بإرسال البرقية أو الرسالة أو نحو ذلك، فهذا كله يتمكن منه الجميع، والناس يتفاوت عليهم الواجب في هذا الأمر باختلاف قدرهم واختلاف ما يقدرون عليه. وينبغي أن يعلم أن تهيج الناس على أصحاب الولاية بحيث يحصل اقتتال ونزاع وسفك دماء بسبب هذا الأمر ليس مما يتوافق مع الشرع.
أحسن الله إليكم، يقول إذا كان صاحب المنكر يجاهر به فهل التحذير منه يعد غيبة؟
إنكار المنكر من المأمور به شرعا، وإنكار المنكر يكون بنصح هذا المقدم على المنكر وإرشاده ودلالته. وأما الحديث عن صاحب المنكر في المنتديات مجامع الناس فإنه ليس من المصلحة في شيء، وليس مما يتوافق مع مقاصد الشرع. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بصاحب يتكلم عن صاحب المنكر باسمه حتى في المجامع العامة ولا في المجالس الخاصة ولو كان مجاهرا بمعصيته. وقول بعض الناس لا غيبة لفاسق هذا قول باطل يخالف مقتضى النصوص، لأن غير الفاسق الذي يقدم على المعصية الذي لا يقدم على المعصية لن تتمكن من غيبة، إنما الغيبة في المقدم على المعاصي. ومن هنا فإن الكلام في معايب المجاهرين بالمعاصي ليس من الشرع في شيء، وبل يعد مخالفا لمقصد الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يقول هل ننكر في مسائل الخلاف؟
الاختلاف هذا عمل بشر بعد عهد النبوة، ومن هنا لا يصح لنا أن نعطل الشريعة لوجود خلاف لوجود من يفتي بخلاف النصوص الشرعية. ولو فتحنا هذا الباب لوجدنا أناسا يفتون بالشرك وأناسا يفتون بالبدع ويفتون بالمعاصي، ولو قيل مسائل الاختلاف لا إنكار فيها لأدى ذلك إلى السكوت عن جميع المعاصي، لأنه قد يوجد من يخالف فيها. ومن هنا فهذه ليست من قواعد الشرع، وإنما المنكر هو ما نهى الله عز وجل عنه، فكل ما نهى الله عز وجل عنه ننهى عنه ولو وجد خلاف فقهي في تلك المسألة. فإذا وجدنا شخصا يخالف دليلا من الكتاب والسنة شرع لنا أن ننصحه، وأن نبين له الدليل وأن نعرفه بحكم الله عز وجل، لأنك مأمور باتباع الشرع، وجميع الناس لا يحق لهم أن يأخذوا بقول الفقيه متى علموا أن ذلك القول مخالف للنصوص الشرعية كتابا وسنة. ومن هنا فهذه القاعدة ينبغي أن نعرف أنها ليست بقاعدة صحيحة، وإنما القاعدة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني المسائل التي يكون للاجتهاد فيها حظ وتختلف فيها الآراء بحسب أو لعدم قطعية الدليل عليها أو لعدم ظنيته، فهذه هي التي لا يكون فيها إنكار، بمعنى أن أصحاب الولاية لا يحصرون الناس على أحد القولين فيها. أما التناصح بين الناس فهو مستمر في جميع المسائل، ولذلك لا زال الصحابة يتناظرون ويتحاورون فيما يختلفون فيه من المسائل الفقهية.
أحسن الله إليكم، هل يجوز إنكار المنكر على النساء إذا رأيت منهن منكرا في سوق أو غيره، وكيف يكون الإنكار؟
الإنكار على النساء من الأمور المشروعة، لكن لا يلزم من الإنكار على النساء أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب لين يرقق قلبها أو خطاب قاسي ينفر الناس من الحق. قد يكون إنكار المنكر باحتساب الإنسان لتعليق ورقة في هذا السوق تأمر بالخير، قد يعلق ذكر الله عز وجل في هذا السوق بحيث يكثر الناس من ذكر الله فتبتعد الشياطين فتألف قلوب الناس المعروف وتبتعد عن المنكر، وهكذا. فالمقصود أن الإنكار على النساء الأجنبيات هذا يدخل في عموم النصوص الواردة بمشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن لا يلزم منه أن يخاطب الإنسان المرأة مباشرة، قد يضع لوحة، قد يرشد امرأة أخرى من قرابته إلى نصيحة هذه المرأة، قد يجد قريبها فيناصحه ويشير عليه ونحن ذلك.
أحسن الله إليكم، في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسوي القبور وأن يطمس الصور، أليس في ذلك إنكار للمنكر باليد؟
روى أبو الهياج الأسدي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وألا تدع صورة إلا طمستها. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الولاية في ذلك الزمان، أليس كذلك؟ فعندما يبعث علي رضي الله عنه يكون قد بعثه باعتبار الولاية. وعلي رضي الله عنه لما تكلم بهذه الكلمة مع أبي الهياج تكلم معه وهو صاحب ولاية، فهذا من أصحاب الولايات، فهذا من أصحاب الولايات.
عفى الله عنكم، يقول: قلت لأخي وأنا أنصحه وهو يضحك، قلت له: إن الله قد ختم على قلبك،
أعود،
فما حكم هذا القول؟
هذا من التألي على الله، وعليك أن تتوب إلى الله منه. وهذا مثال لما تقدم معنا من ذكر الإتيان بمنكر حال إنكار المنكر، ومن هنا عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا. فإن العبد لا يعلم حقيقة الحال، وقد يضحك بلسانه ويتحرك قلبه. ومن هنا فأشير إلى شيء يتعلق بهذا، وهو أن المؤمن ينبغي به أن يقتصر على تعريف الناس بالحكم الشرعي ودليله، وأما الدخول معهم في الجدال والنقاش فهذا يجعلهم يتعصبون للمنكر ويستمرون عليه. فأنت بين له الحكم وعرفه بالدليل، وإذا أراد أن يناقشك فتوقف حينئذ وقل ما عندي قد أوضحته لك، أسأل الله لك التوفيق، فإنه حينئذ يبقى في قلبه ويؤثر فيه ولو بعد مدة. أما إذا نوقش روجع في الكلام فإنه سيتعصب لقوله وكلامه، وبالتالي سيبقى على منكره، بل قد يدعو الآخرين إلى مثل ذلك المنكر ويتكلم في المعارضين له.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يشهد الله على محبته لكم حفظكم الله، ويقول: رجل في مجلس يتكلم في شخص فأنكرت عليه فقال: لا أنا أمون عليه، فما رأيك؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا تكلم بالغيبة في أحد عندك فتقرب إلى الله عز وجل بإنكار هذا المنكر. لو قال له صاحبي قد أذن لي، نقول: هذا الإذن إذن باطل، إذن باطل، لأن الكلام في معايب الآخرين ممنوع منه في الشرع، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يقدم عليه. وليس الحق في هذا للمتكلم فيه خاصا به، بل هناك حقوق للأمة من عدم انتشار المنكر فيها، وهناك حقوق لقرابة ذلك الشخص، وهناك حق للمجلس ألا يذكر فيه حديث المعاصي. وبالتالي فليس الحق خالصا للمتكلم فيه. ولو أذن الإنسان لغيره أن يتكلم في عرضه وقال: أذنت لك، فإن هذا لا يجيز له أن يتكلم فيه. ولو قال: أبحت لك أن تتكلم في فيما يأتي وأجزتك في ذلك وعفوت عنك، فإن هذا العفو ليس عفوا حقيقيا ولا إذنا حقيقيا، لأن الإبراء إنما يكون عن الحقوق السابقة، والإبراء لا يكون إلا فيما يتعلق بحق الشخص. ولذلك لا يصح للإنسان أن يتكلم في غيره ولو قال بأن المتكلم فيه قد أذن لي بذلك.
أحسن الله إليكم، أجعل ذلك في موازين حسناتكم. والأسئلة إن شاء الله الباقية ستعرض على فضيلته بعون الله تبارك وتعالى الليلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم جميعا لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه، وأن يشرح قلوبكم بالإيمان، كما أسأله سبحانه أن يملأ قلوبكم تقوى، وأن يزيدكم من الإيمان، وأن يرضى عنكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.